إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح عمدة الأحكام في شرح العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي في 28 من الشهر الثالث من سنة 31 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: وقد بدأنا في كتاب الصلاة، وقول المصنف باب صفة الصلاة، ومعلوم أن ما يتعلق بصفة الصلاة مرده إلى النصوص من قول الله سبحانه وتعالى فيما أمر به في كتابه، وإن كان هذا يقع في الجملة مجملا، ويعرض في القرآن ما هو من التفصيل في الإشارة والدلالة على ما هو من أحكام الصلاة المفصلة، وجمهور ذلك مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله. وما يتصل بصفة الصلاة من جهة الأحكام الثلاثة المقيدة فيها مما عده الفقهاء ركنا في الصلاة أو واجبا فيها أو مستحبا، فهذه الأنحاء الثلاثة في جملتها قدر من الاتفاق، ويقع بين الفقهاء ما هو من الخلاف في تسمية بعض أركانها أو بعض واجباتها، أو ما يكون من سننها إما في نقل ما يعده طائفة من كونه مستحبا إلى كونه واجبا، أو على وجه آخر حينما يرى بعضهم أن هذا يكون مشروعا مستحبا، ويرى طائفة منهم أن هذا ليس من المشروع فيها. وفي الجملة أن السبب في هذا يعود إلى جمع النصوص والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم وأدرى بجمع هذه الآثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن علمه بهذه الأحكام يكون أتم. ومن جهة أخرى يقع الخلاف فيما هو من هذه الأنحاء الثلاثة باعتبار أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، يعود سببه الثاني إلى بعض القواعد في الأصول في المذاهب عند الفقهاء فيما يعتبرونه أتى من الأمر على سبيل الوجوب، أو يرونه من الأمر الذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب، أو ما كان من الأمر يتعلق بأركان الصلاة، أو ما يكون من الأمر يكون في الواجب دون الركن. فإذا سبب الاختلاف يعود إلى جمع الآثار، هذا السبب الأول. ومن هنا ترى أن بعض الفقهاء لم يستحبوا بعض الأفعال في الصلاة، ولا تجد وجها لذلك إلا أنه لم يبلغهم أو لم يصح عندهم ما يكون موجبا لذلك، كما في رفع اليدين مثلا في الصلاة، أو يكون ذلك يعود إلى قدر من القواعد الأصولية. ولهذا كنتيجة لهذا الاعتبار وهذا الاعتبار، فإن أغلق المذاهب في جمع هذه الأحكام وترتيبها على مقامات الوجوب وعلى مقامات العزم هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أمضى المذاهب في إثبات ما يستحب في الصلاة وما يجب فيها وما يكون فيها ركنا. ولهذا في الجملة أن ما كان ركنا عند الحنابلة فيكون ركنا عند غيرهم، وكذلك ما كان واجبا عندهم فهو كذلك. وتجد أن ثمة مسائل صارت من المفردات عن الأئمة الثلاثة في القول بوجوبها، تفرد بها الإمام أحمد عن الجمهور في القول بوجوبها. وهذا القدر الذي حفظ في مذهب الإمام أحمد هو الأقرب من جهة النصوص، هو الأقرب من جهة النصوص، ولا سيما أنه وقع في بعض المذاهب ما هو من التخفيف الذي أسقط بعض الأحكام عن رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب، أو ما كان مستحبا سقط عن رتبة الاستحباب إلى عدم مشروعيته. هذا سيأتينا تفصيلا، إنما هذه الجملة يعرف بها طالب العلم أن اختلاف العلماء واختلاف الفقهاء فيما سموه ركنا أو واجبا أو مستحبا، فإن هذا الاختلاف هو في الجملة من الاختلاف الواسع، وليس بين أئمة الفقهاء في أحكام الصلاة ما هو من الخلاف الشاذ، هو في الجملة خلاف واسع، إلا ما كان من المسائل عز منها لمضي السنن به فهذا يترك قول من خالفه، وهذا له أمثلة وتنبيه سيأتي إن شاء الله. لكن لما امتاز به الإمام أحمد رحمه الله من جمع الآثار، فإنه مضى في جمع السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الصحابة حدث كل بشيء من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، فجمع الآثار في هذا هو الذي اختص به كلام الإمام أحمد فيما بني عليه قوله في واجبات الصلاة وأركانها. وإن كان بعض السبب لا يعود إلى ذلك كما أشرنا، إنما يعود إلى بعض القواعد الأصولية، وهذه شأنها أوسع، هذه شأنها أوسع. يقول رحمه الله: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مستحب في الصلاة عند الجمهور، ودليله أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بذلك عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا مشروع عند قراءة القرآن وعند ابتداء قراءته في الصلاة وخارج الصلاة. ومشروعية ذلك في الصلاة هو مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، أما المالكية فإنهم كرهوا ذلك في الفريضة. ومالك رحمه الله ما لم يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه كره فعله في الصلاة، وهذا من حيث الأصل صحيح، فإن أصل مالك في هذا هو أصل عامة أهل العلم من أئمة الحديث وأئمة الفقه، أنهم لا يستحبون ما لم يحفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لم يستحب مالك الاستفتاح في الصلاة كما هو معروف في الفريضة، واختلف أصحابه في النافلة، فهو من حيث الأصل صحيح، فإن مالك رحمه الله عمل بأصل ومقتضى أصول سائر الأئمة، ولكن يبقى أن ما بلغه هنا أو ما لم يبلغه هنا فإنه قد بلغ غيره في هذا، فإنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يختص الصلاة بترك لهذه السنة الثابتة في كتاب الله. نعم.
ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية في قراءة القرآن محل خلاف بين أهل العلم من جهة حكمها ومن جهة وجوبها، ولم يختلفوا في مشروعيتها، وإنما جمهور الخلاف بينهم هل هي آية من أول كل سورة أو أنها آية في أول كل سورة وليست من السورة، وهي آية من كتاب الله في قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لا شك أنه من القرآن، وهذا ليس مورد خلاف بين المفسرين والفقهاء أو غيرهم، إنما يختلفون في أوائل السور. وفي الفاتحة على وجه الاختصاص فإن القول فيها آكد، ومن هنا ذهب طائفة من أهل العلم من الفقهاء وأمة التفسير إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، آية من هذه السورة، والجمهور على أنها ليست منها وإن كانت آية في كتاب الله. وكأن هذا هو مبنى القول بالجهر بها كما سيأتينا إن شاء الله عند طائفة من السلف من أئمة الفقه، إنما المقصود هنا أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم استحبابا عند جمهور أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الحنفية وأكثر الفقهاء والمحدثين على ذلك، وتركها بعض أئمة المدينة النبوية لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فأخذوا من مثل هذه الرواية أنها لا تقال في صلاة الفريضة، وهذا مذهب بعيد. وكذلك قال طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب الإمام الشافعي بوجوبها، بوجوب البسملة، والأظهر أنها مستحبة كما هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. والدليل على استحبابها أنه مضت السنة أن أوائل السور تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا متواتر في القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر في هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا دليل مشروعيتها. وأما الدليل على كونها ليست واجبة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأصح المحفوظ عنه ما كان يجهر بها، فلما لم يجهر بها مع جهره بآيات فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، فلما لم يجهر بها دل على اختصاصها عن بقية آيات الفاتحة، بل لك أن تقول دل على أنها ليست آية من الفاتحة كبقية آياتها، وإلا لو كانت كقول الله سبحانه الحمد لله رب العالمين من جهة اتصالها بهذه السورة على سبيل الاختصاص لكان حكمها حكم بقية الآيات، فإن الشارع لا يفرق بين الآيات من جهة الجهر ببعضها والإسرار بالبعض الآخر. فهذا وجه مذهب الإمام أحمد من جهة القول باستحبابها وعدم وجوب ذلك، فإن الدليل على عدم الوجوب هو عدم جهر النبي بها، عدم جهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها دليل على عدم وجوبها. نعم.
ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا الذي رواه أنس أخرجه مسلم في صحيحه. ومسألة الجهر، مسألة الجهر بالبسملة هي من مسائل الخلاف المشهورة بين المذاهب الفقهية، والخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع، وإن كان الناظر في السنن والآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أفصح في التعبير من نقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإن الأحاديث الصحاح ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، بل جاء في حديث أنس وغيره كالحديث الذي ذكره المؤلف هنا أنه قال رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك أن المنفي في رواية أنس هو الجهر، المنفي في رواية أنس المراد بها الجهر. وجاء في بعض الآثار كحديث معاوية وغيره ما يدل على جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها تارة. والجمهور من أهل العلم ولا سيما من المحدثين وطائفة من الفقهاء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة من أئمة الفقه وقول عامة المحدثين وأكثر المحدثين، فأكثر أهل الحديث وخلق من الفقهاء لا يرون مشروعية الجهر بها، وهذا هو الأظهر من جهة الأدلة أن الجهر بالبسملة والصلاة الجهرية ليس مشروعا لعدم مجيء السنة به. والأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر لذلك، وما روي في الجهر فإن فيه إعلالا كحديث معاوية وغيره. وذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الجهر بها، وهو مشهور في مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي كما هو مشهور عند الشافعية. وهذه المسألة على هذين القولين، القول بعدم مشروعية ذلك عند من يستحب ذكر البسملة وهو قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، منهم من يرى مشروعية الجهر بها ومنهم من لا يرى ذلك. أما القول بعدم مشروعية ذلك فهو مذهب الأكثر من أهل الحديث وطوائف من الفقهاء من العراقيين والحجازيين والشاميين، فهو مذهب مشهور عند الفقهاء فضلا عن المحدثين، وهو الموافق أو الأقرب إلى السنن والأثار المروية. والقول الثاني الذي قال به الشافعي رحمه الله وطائفة من الفقهاء يقولون فيه إنه يشرع الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا القول فيما أرى ليس من الأقوال المنكرة أو المحدثة، إنما هو من الاجتهاد الخاطئ، لكنه من جنس اجتهاد الفقهاء في المسائل المعروفة. ومبناه على وجهين عندهم: ما يستدلون به من بعض الآثار التي فيها ذكر الجهر كحديث معاوية، وهذه يقع الجواب عنها من جهة ما أشير إلى الإعلال في هذه الآثار، ولكن لهم مناط آخر، وإن كان كثير ممن يتكلم في الفقه ربما لا يسمونه لهم، ولكن طالب العلم ليفهم ضبط المسألة لا بد أن ينتبه لذلك. كثير من الفقهاء الذين استحبوا الجهر بها يرونها آية من الفاتحة، لما تقرر عندهم أنها آية من الفاتحة ما احتاجوا إلى استدلال على إيش؟ ما احتاجوا إلى استدلال يثبت أن النبي كان يجهر بها، فهذا مناط اعتبره كثير ممن يرى الجهر بها، فإنهم يخرجون ذلك على كونها آية من الفاتحة عندهم. قالوا: فإذا كانت آية من الفاتحة من فاتحة الكتاب صار الجهر بها مشروعا كبقية آياتها. ومن هنا فإن من الأدلة القوية في أنها ليست آية من الفاتحة عدم جهر النبي عليه الصلاة والسلام بها على الصحيح أو في المحفوظ أنه لم يجهر بها. فعلى كل حال المسألة من الخلاف المشهور بين الفقهاء، وإن كان من حيث الاتباع للسنة الأظهر هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة هو أكثر أهل الحديث وطائفة من الفقهاء، وهو الذي ذكره أنس وغيره ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث السنن. لكن القول بالجهر بها ليس مما ينكر أو يخالف الآثار مطلقا أو يخالف قواعد الاجتهاد، لا، هو مبني على قدر من قواعد الاجتهاد أو كغيره من مسائل الفقه. ومن هنا قال به الشافعي وأمثاله من كبار الفقهاء. نعم.
ثم يقرأ.
هذا ليس حتى لا يفهم أنه مما حدث من بعض آراء المتأخرين على متقدميهم، لا، هذا مذهب قديم، هذا مذهب قديم لطائفة من الفقهاء من جهة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، هذا مذهب قديم معروف زمن المتقدمين، وإن كان ليس هو الأقرب والأظهر في السنن والترجيح. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم.
قال ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة عند الجمهور، وهي أخص ما يجب من القراءة، ومن الدليل على ذلك حديث عبادة في الصحيحين وغيرهما، وكذلك حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام وهي ناقصة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وكذلك ما جاء في الصحيح أيضا عن أبي هريرة من تسميتها صلاة أو تسمية الصلاة بها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومعلوم أنه في سياق كلام العرب إذا سمي أحد أجزاء الماهية باسم الماهية أو سميت الماهية بأحد أجزائها دل على أن هذا الجزء ركن فيها، إذا سميت الماهية بأحد أجزائها دل على أنه ركن فيها، فلما قال قسمت الصلاة والمقصود الفاتحة دل على أن الفاتحة ركن فيها، مثل ما كان في النسك لما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فهذه الأدلة وكذلك تواتر فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها، فهذه الآثار المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله المتواترة تدل على ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن الفاتحة ركن في الصلاة، أو تقول أنها لازمة في الصلاة، وإن كان بعضهم يخففها في بعض مواردها عن رتبة الركنية إلى كونها واجبة كما سيأتي بالتفصيل، لكن أنها عزم ولازمة في الصلاة هذا مذهب الجماهير، وقال بعض الكوفيين بعدم وجوبها، واستدلوا بأن الله في كتابه أمر بقراءة ما تيسر من القرآن، وهذا الدليل ليس في مورده لأنه مجمل وليس هو في مورد بيان صفة الصلاة من جهة ترتيب أركانها وواجباتها، إنما في بيان أن القراءة في الصلاة مشروعة ومأمور بها. نعم.
ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم فإن قراءة.
قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا اقتباس من حرف النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فقال المصنف ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإذا كان إماما أو منفردا وصلى ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته باطلة في مذهب جمهور أهل العلم هو الصحيح، إذا كان إماما أو منفردا وصلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته فإن صلاته باطلة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. نعم. قال إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، المأموم هل قراءة الإمام له قراءة أم يجب عليه أن يقرأ بالفاتحة؟ ومن جهة كونه مأموما ينظر في مسألتين، المسألة الأولى هل حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسكت في صلاته إذا أم الناس لقراءة المأموم أم لا، سواء كان ذلك في الصلاة السرية وهذا محفوظ ومقطوع بعدم ثبوته، والمأموم لا يحتاج إلى ذلك في الصلاة السرية، وحتى في صلاة الجهر وهي مورد النظر والبحث، فإن بعض الأدلة التي استعملها بعض المتأخرين من الفقهاء استحبوا بها أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن من حيث النظر في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذلك. ومن هنا فإن السنة أن الإمام لا يسكت لقراءة المأموم، هذا لم يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن سكوته لقراءة المأموم قول طائفة من الفقهاء، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وإن كان ليس الصحيح في مذهبه، ليس هو المحفوظ عن الإمام أحمد نفسه تصحيحا لمذهبه رحمه الله، لكنه قول في المذهب وعليه طائفة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. فهذا من جنس ما قيل في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ليس هو من المخالف البين لصريح السنن، ومثله لا ينكر. لكن إذا نظرت الأقرب إلى السنن المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحفظ عنه أنه كان يسكت سكوتا مختصا بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، هذا لم يحفظ فيه شيء، وإنما المحفوظ السكوت الأول في استفتاح الصلاة، ثم بين قراءته الفاتحة والسورة، ثم بين يدي ركوعه، هذا سكوت يحصل مثله بالطبع والاعتياد وتمييز القراءة، ليس إلا لم يكن سكوتا بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. لكن هذا خلاف، على كل حال خلاف محتمل ولا يخالف سننا صريحة بينة، لكن إذا نظرنا في الأقرب قيل هذا. هذه المقدمة بنى عليها طائفة من أهل العلم، وأعني بالمقدمة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه إيش؟ لم يحفظ عنه السكوت لقراءة المأموم، أي بقدر قراءة المأموم. بنى طائفة من أهل العلم على هذه المقدمة فقالوا إن المأموم لا يقرأ، لأنه لو كان يشرع له القراءة لما صارت قراءته موافقة لقراءة الإمام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإذا قرأ إيش فأنصتوا، وفي قول الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا فدل ذلك على أنه لا يشرع له ذلك، وجعلوا مبنى ذلك أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، واستعمل مثل هذا الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ترجيحه لهذا القول. وفي الجملة فمسألة القراءة خلف الإمام للمأموم، قراءة المأموم خلف إمامه، من المسائل المشهورة في الخلاف بين السلف، والخلاف فيها محفوظ عن الصحابة ومن بعدهم، والاشتهار هذه المسألة في الخلاف صنف الإمام البخاري فيها جزءا كما هو معروف عنه رحمه الله، صنف الإمام أبو عبد الله البخاري جزءا في القراءة خلف الإمام، جمع فيها بعض الآثار وذكر الخلاف المشهور عن العراقيين وغيرهم في هذه المسألة. وتصنيف البخاري رحمه الله فيها على غير عادة المحدثين في مثل هذه المسائل التي يعلقون عليها بتفصيل من أقوال الفقهاء، وإن كان جمع الآثار فيها المسندة لكنه سمى الخلاف الفقهي، كل ذلك لشهرة هذه المسألة. ولذلك حتى في تمييز قول الجمهور فيها اختلف نظر أهل العلم، فمنهم من جعل قول الجمهور عدم القراءة، ومنهم من نسب إلى الجمهور القول بالقراءة، وحتى في الاحتياط فيها فصرح بعض المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله بأن هذه المسألة لا يمكن فيها الاحتياط، وإلا فطائفة من أهل العلم يقولون الأحوط أنه إيش، بعضهم قدم القول بالقراءة من باب الاحتياط، قالوا إنه أحوط، فإنه إن لم تكن واجبة في حقه فإنه إنما أتى بقراءة لآية أو لسورة من كتاب الله، وهي أعظم سورة في القرآن. لكن طائفة ومنهم ابن تيمية رحمه الله يقولون إن المسألة لا احتياط فيها، وإن كان إغلاق الاحتياط في هذه المسألة يحتاج إلى مزيد من النظر على كل حال، باعتبار النظر في موضوع الاحتياط نفسه وهل هو مستعمل في هذا المقام أو لا يستعمل فيه. إنما المسألة على هذا القدر من شهرة الخلاف، فالخلاف فيها قوي الرتبة، هذا المقصود، الخلاف فيها قوي الرتبة، وليس أحد القولين أبين من القول الآخر بيانا متميزا من جهة الأدلة. وهذا له نوع من مسائل الفقه، لا تجد المسألة مستقرة الوجه بسنن بينة يبين للناظر أو المستنبط أو الفقيه أو الباحث وجه الترجيح ابتداء، فهي مسألة من حيث أدلتها في أدلتها كثير من التقابل من حيث تحصيل المجتهدين للأدلة. لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أمرا خاصا المأموم بقراءة الفاتحة خلف إمامه، وإنما حفظ ذلك عن طائفة من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه لما حدث بالحديث قيل يا أبا هريرة إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك، قال اقرأ بها في نفسك، فهذا محفوظ من قول بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، لكن لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام. وبالمقابل لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط قراءة المأموم خلف إمامه إلا فيما روي مرسلا من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكنه لا يصح فإنه منقطع ومعلول من وجه آخر، فهذا الأثر لا ينبني عليه القول بعدم مشروعية أو بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، فإنه أثر مرسل ومنقطع وله إعلال عند بعض أئمة الحديث من وجه آخر. وإنما مبنى ذلك النظر في جمل الأدلة، النظر في جمل الأدلة، وأقوى مبنى لمن قال بعدم مشروعية ذلك هو ما أمر الله به في القرآن وما أمر به النبي، ولا سيما إذا استصحبت مع ذلك المقدمة السابقة. ما هي المقدمة؟ أنه لم يحفظ عن النبي سكوت مختص لقراءة المأموم، فإذا استصحبت هذه المقدمة وهي متحررة من جهة الصحة فيما يظهر محفوظة، أي لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء، إذا استصحبت قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا سيما مع قول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، واستصحبت مع ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله وإذا قرأ فأنصتوا، وجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وجعل الائتمام به عند قراءته هو إيش؟ لما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، فجعل الائتمام به في التكبير هو التكبير، أليس كذلك؟ وجعل الائتمام بالإمام إذا قرأ هو الإنصات، قال وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا فهذا حقيقة الائتمام. فهذا النظر المستصحب لهذين أو لهذه الأدلة من الكتاب والسنة هو أقوى حجة بنى عليها من لا يرى وجوب القراءة على الإمام، من لا يرى وجوب القراءة على المأموم، وهو مذهب منسوب لأكثر أهل الحديث كما ينسبه ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء. وأما من يقول بوجوب ذلك أي بوجوب قراءة المأموم الفاتحة وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خلافا للإمام أحمد في المشهور من مذهبه وخلافا لأبي حنيفة ومالك، من لا يرى وجوب، من يرى وجوب ذلك كما هو مذهب الشافعي وطائفة، فإن أقوى مبنى للوجوب عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وما في الباب من الأحاديث التي على هذا المعنى. وما في الباب من الأحاديث التي على هذا المعنى. أما قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فهذا اجتهاد، وأقوال الصحابة إذا قيل إنها حجة فليست في هذا المورد، إذا قيل إن قول الصحابة يكون حجة فبالإجماع ليس في مثل هذا المورد الذي حفظ عن الصحابة فيه إيش خلاف، إنه حفظ عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يتركون ذلك، فلا يظهر لي أن أقوال الصحابة هنا حجة لأحد الفريقين لأنها مختلفة اختلافا محفوظا عنهم، وإنما الحجة في ذلك هو النظر في جمل الأدلة. فإذا نظرت في جمل حديث عبادة وحديث أبي هريرة وأمثالها التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قسمت الصلاة إلى آخره، فقالوا لما تبين أنها ركن وأنها عزم في الصلاة فإن المأموم لا بد له منها. قالوا ولا تكفيه قراءة الإمام، ولا تكفيه قراءة الإمام، وكأن النظر بين الأدلة التي استعملها من قال بعدم وجوب ذلك ومن قال بوجوبه هو نظر في هذا العام، هل الأحاديث العامة هنا من العام المحفوظ أم أنه من العام المخصوص، وكذلك قوله وإذا قرأ فأنصتوا هل هذا عام في غير الفاتحة وفيها أم أنه عام مخصوص ويستثنى من ذلك ما يجب على المأموم من فاتحة الكتاب. فهذا باعتبار المبحث الأصولي يدقق فيه على قواعد النظر في العام والنظر في الخاص، والعام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص، هذا أظهر ما يمكن النظر فيه في هذه المسألة. وكما أشار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها عالية الرتبة والخلاف فيها مشهور، والأظهر فيها والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن قراءة المأموم واجبة لأنه يصلي صلاة تختص به والإمام لا يحتمل عنه الأركان، فإن الإمام لا يحتمل عن المأموم ما كان ركنا في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا على بابه بعد الإتيان بما يجب في الصلاة وبما يكون ركنا فيها، فليس هو من الصريح في عدم وجوب قراءة المأموم، ليس قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من الصريح في الدلالة على عدم وجوب ذلك. وقول النبي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، مع أن المخاطبين بهذه الأحرف من قول عليه الصلاة والسلام يكونون في حال الائتمام أكثر من كونهم في حال الإمامة، أليس كذلك؟ لأن الأصل في حق الرجال خاصة، في حق الرجال كما هو معروف الأصل فيهم صلاة الجماعة، الأصل فيهم صلاة الجماعة، فيكون حالهم أنهم على الائتمام بإمامهم، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة أن القراءة لا بد منها على المأموم، فإن سكت الإمام أخذا بطريقة أو بقول بعض الفقهاء قرأ في سكوته، وإن لم يقرأ قرأ في نفسه كما أفتى أبو هريرة وطائفة من الصحابة. وأما أن قراءة الإمام تكون قراءة له فهذا ليس له وجه مناسب ومماثل في الشريعة، ولهذا الأثر المرسل من كان له إمام فقراءته له قراءة حتى من جهة متنه فيه نظر. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من الاحتجاج بقول الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فمن جهة أن الله جل وعلا قال لموسى وهارون قال قد أجيبت، قال وكان هارون يؤمن على دعوة موسى، فهذا باب آخر، هذا باب آخر، فإن المؤمن يدعو بما دعا الداعي به ولكنه يؤمن على دعائه فيقول اللهم استجب في قوله آمين، فهذا قياس مختلف تماما، هذا قياس مختلف تماما، وليس في الشريعة أن الأركان في العبادات ينوب فيها أحد عن أحد، أو يحتمل فيها أحد حق أحد. فالأقرب فيما يظهر لي من جهة النظر في النصوص ومن جهة القواعد نفسها أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة، ولكن الخلاف في المسألة قوي مشهور معروف معتبر لا يسوغ في المسألة إنكار. نعم.
ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه.
قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا كما سبق مبني على وجود سكوت للإمام، إن كان للإمام سكوت يسعى لقراءة المأموم فهذا يكون وجها يقرأ فيه، وإن لم يكن قرأ بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. ما لم يكن للإمام سكوت فإن المأموم بعد أن يفرغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب يشرع في قراءة الفاتحة في نفسه. نعم.
ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه.
كثر كلام الفقهاء رحمهم الله إلى أن المشروع هو القراءة بالمفصل، القراءة بالمفصل في الصلاة، وهذا فيما يظهر هو الأكثر في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ليس شأنا مستقرا، لأن في تعبير الفقهاء المتأخرين رحمهم الله أن المشروع كما في التعبير هنا في كلام أبي محمد رحمه الله قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. هل المعتبر هنا إذا قالوا من طوال المفصل ومن أوسطه ومن قصاره يريدون بذلك القدر أو يريدون بذلك التخصيص بالمفصل؟ والإشكال أن الكثير من كلام الفقهاء رحمهم الله يريدون بذلك التخصيص. نعم، جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن من روى ذلك من الصحابة ما أراد الإحاطة بجميع حاله عليه الصلاة والسلام في صلاته، وتعلمون أن الصلاة من أول ما فرض أليس كذلك؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وصلى بالمدينة، فهذا لا يؤخذ منه أن الإمام يختص بمفصل القرآن دون غيره، وليس من شرط ذلك أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حفظ عنه أنه قرأ في المغرب بالأعراف أو قرأ في بعض سور القرآن في غيره في صلاة الصبح وغيرها، فهذا ما حفظ منه يكون سنة بقدر ما حفظ، فإن صلاة المغرب لا يشرع فيها التطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف لم يحفظ ذلك إلا مرة واحدة، فهذا يفعل على قدر من الاعتدال أيضا، هذا يفعل على قدر من الاعتدال أيضا، وليس هو من السنن اللازمة في التطبيق، إنما المقصود في التقرير هنا أن الاختصاص بالمفصل إن صح التعبير وترك ما عداه من قبل الإمام هذا فيما يظهر ليس مشروعا، وإن عبر بأحرفه بعض الفقهاء، فإن أرادوا المقدار أو الإكثار فهذا صحيح، إذا حمل ذلك على المقدار أو حمل على الإكثار فهذا صحيح، لأن هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من قراءة المفصل، وكان يتتبع طوال المفصل ووسط المفصل في صلاة العشاء وقصار المفصل في صلاة المغرب، هذا محفوظ لكن غير مستدام. فرق بين أن تقول إنه حفظ ووقع كثيرا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن تقول إيش إنه سنة، ماذا؟ إنه سنة مستدامة بحيث لا يقرأ من غيره، هذا لا يظهر. فإن قيل فما الذي حفظ، قيل ليس الشرط هنا أن يحفظ بالتعيين، وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقصدون إلى تسمية جميع ما قرأ به، وأدرك جبير بن مطعم كما في البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بسورة الطور، أليس كذلك؟ فإذن هذا حال كثر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو إتيان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني القراءة من المفصل، ولكن ليس على جهة الاستدامة التي تقتضي أو يلزم عنها الترك لغيره، وليس من شرط ذلك أن يسمى ما حفظ من غيره، وإنما الأصل في ذلك ما أمر الله به في القرآن وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، وليس ذلك من النفي لما شرع في السنن، وكما في سنن أبي داود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين أنهم كانوا يقرؤون بالمفصل. المراد هنا الإكثار، وليس الاستدامة التي تقتضي ترك غيره. نعم.
ويجهر الإمام،
قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. هذا الفاضل وهذا المشروع أنه في صلاة الصبح يقرأ سورة طويلة من طوال المفصل أو بقدرها أحيانا، وذلكم أن قرآن الفجر كما في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة، ومن هنا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل فيه، حتى في السفر فإن المشروع فيه التطويل، وإن كان جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها سورة الزلزلة قرأ فيها في صلاة الصبح، فهذا من الأحوال العارضة وليس هو من السنن التي تغلب على حال المسافر، فلو فعلها المسافر تارة أو مرة فهذا هو المقصود، ليس المقصود أنها تكون حالا معتادة له، إنما المشروع في صلاة الصبح هو التطويل، وليس ثمة فرق بين الحضر والسفر إلا ما اقتضته حال المسافر، إن كان خلفه رفقة مثلا يسيرون أو شيء من هذا القبيل مما يكون يحتاج للتخفيف، فهذا على قاعدة الشارع في التخفيف، إذا كان المسافر بين يديه رحلة مثلا في الطائرة أو شيء من هذا فهذا على قاعدة الشارع في التخفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس كما في الصحيح فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف إيش ولا الحاجة، فالمسافر إذا كان بين يديه مثلا رحلة كما في المطارات فمن أم الناس هنا ينبغي أن يعتدل في مثل هذه الأمور، لا على وجه من التفريط في السنة وهديها ولكن على وجه من حسن التطبيق لها. نعم.
ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك.
قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك، وهذا باتفاق الأئمة، وهل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الجماهير على أنه على سبيل الاستحباب، ولكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر فيما هو من محل الجهر في السنة المحفوظة أو عكس ذلك، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أنه أسر فيها، ولا في الأوليين من المغرب والعشاء أنه أسر فيها، وما حفظ عنه في صلاة الظهر أو العصر أو تمام صلاة المغرب والعشاء أنه إيش جهر، ومن هنا الجهر فيما مضت السنة بالإسرار فيه أو الإسرار فيما مضت السنة بالجهر فيه، وإن كان الجمهور من العلماء يقولون إن هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، وقال طائفة بوجوب ذلك لمجيء السنة المتواترة به هذا ما أخذ الوجوب، لكن الأصح أنه على سبيل الاستحباب، وهو مذهب الجمهور، لكن لا يتوهم أن كونه مستحبا يقتضي جواز المخالفة فيه، فإن من خالفه قيل أتى ببدعة، يتوهم أحيانا بعض الناظرين أنك إذا قلت إنه مستحب إيش جاز تركه، أليس كذلك؟ لا، هذا يجوز تركه إذا كان في الأمور التي تؤول إلى الاعتياد بعد المستحب، كما لو قلت هذا الصوم مشروع كصوم عاشوراء فتركته فآلت حالك إلى الحال المعتادة من جهة أن الإنسان لا يجب عليه الصيام، أليس كذلك؟ لكن في ماهية العبادات ولو قيل إنه مستحب ليرتب عليه أحكام الاستحباب، كما لو قيل إنه إذا قلت إنه مستحب فنسيه الإمام فإنه لا يسجد سجود السهو، أليس كذلك؟ لأنه إنما زاد مستحبا، كما لو جهر في موضع الإسرار، ولو قلت إنه واجب فجهر في موضع الإسرار لزمه سجود السهو لهذا الواجب الذي أتى في غير موضعه أو تركه. فإذا قلنا إنه مستحب ولو مذهب الجمهور وهو الصحيح، لم يلزم من ذلك ماذا؟ جواز مخالفته، بل مخالفته محدث لعدم مجيء السنة به، لا بوجه من نص الخطاب الشارع ولا بشيء من أوجه الخطاب المستعملة أو المصححة في الاجتهاد كالظاهر أو الإيماء أو الإشارة وغير ذلك. فليس في السنن والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر. فهذه الحالة المضطردة المتفق عليها بين عامة أهل العلم تركها محدث، أي مخالفتها محدث، ولو كان بابها من باب إيش؟ المستحب. نعم.
ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول.
ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ويشير برفعه الأول ماذا؟ الذي ذكره المصنف في تكبيرة
الإحرام.
والمشروع أن يرفع يديه في هذا الموضع في أصح قولي العلماء، وفي المسألة خلاف مشهور، وأكثر الفقهاء لا يستحبون الرفع في هذا الموضع، وطائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب أكثر أهل الحديث استحباب ذلك، استحباب الرفع في هذا الموضع لمجيء السنة به. ورفع اليدين في هذا الموضع هو مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. فمذهب أحمد والشافعي أنه يستحب رفع اليدين عند الركوع لمجيء السنة به، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، وجاء عن غير عبد الله بن عمر، فهذا محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند ركوعه، وهذا جاء في الصحيح وغيره كما أشرنا. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم مشروعية ذلك عند الركوع، والأظهر هو القول الأول لمجيء السنة به. نعم. إذن هذا من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين، وهو عند ركوع الإمام وكذلك المأموم وكذلك المنفرد. فالمصلي إذا ركع في فريضة أو نافلة شرع عند ركوع أن يرفع يديه، في صح قول العلماء لحديث ابن عمر وغيره، وهذا مذهب أحمد كما أشرنا والشافعي خلافا لمالك، ومذهبه مقتصد في هذا الباب كثيرا، وكذلك خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله. ينبه هنا إلى أن ما جاء في الصحيح وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع اليدين في موضع آخر ليس هو الموضع المقصود هنا، كما جاء في حديث جابر بن سمرة ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. فهذا نهيه صلى الله عليه وسلم إنما كان ما فعله طائفة من الصحابة عند السلام، فكان الرجل إذا سلم عن يمينه أشار بيده وقلبها إلى من بجواره، وإذا سلم عن يساره أشار بيده وقلبها إلى من بجواره. فهذا لما فعله من فعله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي جاء النهي عنه، وليس هو رفع اليدين عند الركوع ونحوه، ليس هو رفع اليدين عند الركوع ونحوه. نعم.
ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله.
هذه الصفة في قول المصنف رحمه الله: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، حيال ظهره. هذه الصفة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة، وهي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ركوعه، فإنه كان يضع يديه على ركبتيه كالممسك بهما ويفرج بين أصابعه ويمد ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان ظهره معتدلا في ركوعه، ويكون حيال رأسه، يعني يجعل رأسه حيال تمام ظهره حتى لا يكون بين رأسه وبين صلبه هذا التفاوت الذي يقع لدى بعض المصلين. فهذه الصفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المسائل المتفق عليها في الجملة بين الفقهاء لمجيء الآثار بها. ولكن هذه الصفة نقول إنها مشروعة بمجيء السنة بها، لكن في الإتيان بها يكون ذلك على جهة من الاعتدال في الطبع، فإن التفريج بين الأصابع ومد الظهر ووضع اليدين على الركبتين كل ذلك يكون على مقتضى الطبيعة البشرية، أي لا يكون في ذلك شيء من إيش؟ من التكلف والمبالغة. وهذه قاعدة سبق الإشارة أو معنى، ربما لا يصل إلى رتبة التعبير بالقاعدة، لكنه معنى يراعى في فهم السنة وتطبيقها، أن ذلك يكون على قدر من الاقتصاد دون وجه من التكلف في التفريج بين الأصابع أو التكلف في حال الركوع. نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا.
قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أن هذا مما يشرع في الصلاة، وإن اختلفوا في وجوبه من عدم وجوبه، فقيل بوجوبه كما هو المشهور في مذهب أحمد، وقيل باستحبابه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده.
وهذا متفق عليه، ومضت السنة به، تواترت السنة أنه يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع
يديه كرفعه الأول،
ويرفع يديه كرفعه الأول، أي يستحب رفع اليدين عند الرفع من الركوع في مذهب أحمد والشافعي كما سبق، والدليل حديث عبد الله بن عمر السابق. نعم.
فإذا اعتدل قائما قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
قال: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا يقوله الإمام ويقوله المنفرد. وذهب طائفة من الفقهاء وهو المشهور في مذهب الشافعي إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، والأقرب إلى السنة الأول، القول الأول هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة في أن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، ولكن المسألة مسألة واسعة، والخلاف فيها قديم كما هو معروف. نعم.
ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
قال: ثم يخر ساجدا مكبرا، والتكبير مصاحب للانتقال، التكبير، ومن هنا سماه من الفقهاء بتكبيرات الانتقال، ويقع من حيث السنة مصاحبا لانتقاله، فلا ينبغي أن يتقدم كما يقع أحيانا أن البعض من الأئمة يكبر وهو قائم ويفرغ من تكبيره وهو قائم ثم ينتقل بعد ذلك، أو ربما البعض يتأخر، وهذا يقع أحيانا من بعض العامة، يقول حتى لا يسبق، من بعض العامة إذا كان إماما يقول حتى لا يسبقه من يسبقه من المأمومين، فيتأخر إلى أن يشرع أو يصل إلى سجوده ثم يكبر لانتقاله، فهذا وهذا ليس مشروعا، إنما هو تكبير مصاحب، وصيغة التكبير كما في لفظها معروفة وهي قوله الله أكبر. وأما السنة من حيث الاتيان بها فإنها ترد إلى الطبع المعتاد، ترد إلى إيش؟ إلى الطبع المعتاد، لا تمد مدا خارجا عن الطبع المعتاد، ولا تقصر قصرا خارجا عنه، فلا ينبغي مدها مدا خارجا عن الطبع المعتاد، وبالمقابل لا ينبغي إيش؟ قصرها إلى درجة من الخروج عن الاعتياد، إنما يؤتى بها على وجه المعتاد المناسب لطبيعة الحركة وطبيعة الانتقال، المناسب لطبيعة الحركة وطبيعة الانتقال. نعم.
ولا يرفع يديه.
قال ولا يرفع يديه أي في سجوده، أي إذا أراد الانتقال من الرفع أو من القيام إلى السجود، فإنه إذا هوى ساجدا أو خر ساجدا لا يرفع يديه عند سجوده، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الأئمة الأربعة، واستحب بعض أهل العلم ذلك ورووا في ذلك بعض الآثار التي لا يقوم بمثلها حجة، فالأظهر أن هذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من فعله فإنه بنى على قول طائفة من أهل العلم، لكن الذي عليه الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية، أنه ليس بمشروع، إذا خر ساجدا فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه لعدم مجيء السنة الصحيحة به. وعبد الله بن عمر كما في رواية البخاري لما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، وهذا المحفوظ في الصحيح وغيره من الرواية. نعم.
ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، وهذا مورد خلاف مشهور بين الفقهاء، هل المشروع هو تقديم اليدين على الركبتين أم تقديم الركبتين على اليدين؟ الجمهور منهم يقولون إن المشروع هو تقديم الركبتين على اليدين كما في تقرير المؤلف هنا، قال رحمه الله ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ومذهب هؤلاء الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية فإن مالك رحمه الله يرى أن المشروع هو تقديم اليدين على الركبتين، وجاء في هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وقال طائفة من أهل العلم بأن الحديث انقلب على بعض رواته في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كما يبرك البعير، ولكن القول بمسألة الانقلاب فيها بعد، إنما هو النظر ولا توجبه اللغة، إنما هو النظر في مخرج الحديثين من جهة أسانيدها، والمسألة النزاع فيها مشهور وبين أئمة السلف فيها خلاف، وهي من المسائل اليسيرة، فإن الخلاف فيها محفوظ عن المتقدمين من أئمة الفقه والحديث وأمرها واسع، فإن قدم يديه أو قدم ركبتيه فكل هذا واسع، كل ذلك واسع، وليس في السنن شيء صرح بأحد الوجهين تصريحا بينا متواترا، إنما جاء في هذا بعض الآثار التي رويت على هذا الوجه، والآثار التي رويت على الوجه الآخر فهي ليست من المسائل البينة في السنن، كاستفتاح النبي في صلاته، وكعدم جهره ببسم الله الرحمن الرحيم، وكرفعه ليديه عند تكبيرة الإحرام أو حتى عند الركوع والرفع منه، فهذه سنن بينة محفوظة، لكن مثل هذه المسألة الخلاف فيها أدنى من ذلك، ولهذا لا ينبغي التشديد في الجزم بالسنة بأحد الوجهين، وإنما الخلاف فيها واسع. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه.
نعم، هذه الصفة المشروعة في سجوده، ويقال مثل ما قيل في الركوع أن ذلك ينبغي أن يقع على وجه من الاقتصاد، على وجه من الاقتصاد، ومعروف أن من هدي الأئمة رحمهم الله الاقتصاد في السنن، الاقتصاد في السنن، والمقصود بالاقتصاد هنا عدم التكلف والمبالغة في بعض هذه الصفة كمجافاة العضدين عن الجنبين، فإن بعض الناس ربما جاف العضدين عن الجنبين إلى قدر يضيق به على من بجواره من المصلين، أليس كذلك؟
نعم.
فهذا لا شك أنه من المخالفة للسنة، بل إذا ضاقت الصفوف، إذا تزاحمت الصفوف كما يقع في بعض المساجد أحيانا أو في أحوال الاجتماعات كصلاة الجمعة أو في صلاة كسوف أو نحو ذلك أو في الحرم، إذا ضاقت الصفوف فإن السنة ترك مثل هذا مراعاة لأحوال بعض المصلين، مراعاة لأحوال بعض المصلين، فلا يتكلف الإنسان الاتيان بهذه المجافات إلى قدر يضيق على من بجواره، حتى ربما من بجواره لا يدري ما يفعل في صلاته أو لا يدري ماذا أتى به من الصلاة لمزاحمة غيره له. هذه السنن تؤخذ على وجه من الاقتصاد فيها وحسن الاتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نعم.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا هو المشروع في السجود عند الجمهور من أهل العلم، وطائفة يقولون ليس في السجود ذكر مخصوص، وليس في الركوع ذكر مخصوص، ولكن الصحيح أن هذا مخصوص في الركوع وهذا مخصوص في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في صلاتكم لما نزل عليه ذلك. وإن كان الخلاف في وجوبها من عدمه يأتي بعد ذلك إن شاء الله، إنما الجمهور من أهل العلم يقولون السجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم، هذا على مذهب الجمهور هو السنة المشروعة في ماهية الجلسة بين السجدتين، هذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أنه يجلس على هذه الصفة لمجيء السنة بذلك، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، وجاء من غير رواية عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك، فهذا هو الصفة المقولة في الجلوس. نعم.
ويقول رب اغفر لي.
ومن أهل العلم من يرى التورك هو المشروع، وسيأتينا إن شاء الله أن التورك له محل أخص من ذلك. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثا.
قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد أن هذا يشرع بين السجدتين، وهل هو واجب أو ليس واجبا هذا يأتي في واجبات الصلاة إن شاء الله. نعم.
ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
هذا باتفاق أهل العلم في الجملة. نعم. فإذا فرغ منهما
جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منه.
يجلس مفترشا أي كصفة جلوسه بين السجدتين، صفة الجلوس في التشهد الأول كصفة جلوسه بين السجدتين عند جمهور أهل العلم، صفة الجلوس في التشهد الأول كصفة الجلوس بين السجدتين عند الجمهور من أهل العلم. نعم.
يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا.
نعم، ويشير بالسبابة، والإشارة بها هي مذهب الجمهور، وإن اختلفوا في صفة هذه الإشارة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه. وفي هذا عن الإمام أحمد 5 روايات في نوع في محل الإشارة وصفتها في التشهد، والخلاف فيها مشهور، فمنهم من رأى استحباب ذلك في التشهد بعامة وينصبها رافعا لها، ومنهم من خص ذلك عند ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وحدها، ومنهم من جعل ذلك عند ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من قال إنما يشرع الإشارة بها في آخر تشهده مطلقا. وكما أشرنا أنه عن الإمام أحمد فيها عدد من الرواية وفيها خلاف معروف، إنما المحفوظ في السنة كحديث ابن الزبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه، هذا محفوظ بين، هذا محفوظ بين. أما صفة هذه الإشارة ومحل هذه الإشارة فليس في الأحاديث الصحاح تصريح بوجه يدفع غيره. نقول في مسألة الإشارة بالإصبع الجمهور يرون استحباب ذلك، وقيل بعدم مشروعيته. الراجح هنا قول الجمهور لمجيء السنة به محفوظا في حديث ابن الزبير وغيره. أما وجه هذه الإشارة من جهة محلها وقدرها وصفتها فليس في الأحاديث الصحاح التعيين لوجه واحد يدفع إيش؟ يدفع غيره، أي غيره من الأقوال التي قيلت في روايات الإمام أحمد أو غيره من المجتهدين والأئمة. ومن هنا تكون النتيجة ماذا؟ السنة ذلك، ولا ينبغي التشديد في وجه من هذه الأوجه التي قيلت في روايات الإمام أحمد أو أقوال غيره من أئمة الاجتهاد. فلو أن المصلي أشار في سائر تشهده فإن هذا وجه لا بأس به، ولو أنه أشار عند ذكر شهادة أن لا إله إلا الله كما هي الرواية عن الإمام أحمد قواها بعض المحققين من أصحابه فهذا أيضا وجه لا بأس به. فليس في أحد هذه الأوجه جزم بين من جهة السنن، إنما المجزوم به أن هذا مشروع، لكن الجزم البين في محله بدفع غيره هذا ليس فيه جزم بين. والذي أراه في هذه المسألة التوسع فيها على ما كان من الأقوال المأثورة عن أئمة الفقه والحديث والسلف المتقدم، فما دام أنه على أقوال مأثورة عن أئمة التابعين أو أئمة الصحابة من قبلهم فهذا شأن لا بأس به. والإمام أحمد رحمه الله سئل في مسألة فسكت فيها ثم رفع رأسه وقال قال الشافعي فيها كذا وكذا، ثم قال للسائل الشافعي إمام من قريش، الشافعي إمام من قريش. ولما سئل عن مسألة أخرى في حيض المرأة وقضائها لصلاة الظهر إلى طهرة وقت العصر وسئل عن وجه ذلك قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، وترى في فقه الإمام مالك في الموطأ أنه يحيل على قول المتقدمين من أئمة المدينة الذين أدركهم ومن سبقوه في مسائل الاقتفاء والاتباع. فهذا الهدي المجمل المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دام أنه ورد مجملا فهو سنة متبعة، وأما وجه الاتيان بهذه السنة فيقتفى فيه فهم السالفين من الصحابة ومن بعدهم. فما حفظ عن الصحابة وعن أئمة الفقه الأوائل من المجتهدين ومن التابعين ومن بعدهم ما حفظ من ذلك فهذا فيه ساعة، وليس في ذلك وجه جازم. وفيما يظهر لي أن الأقرب من الأقوال هو رواية عن الإمام أحمد أن هذا يكون عند ذكر شهادة لا إله إلا الله، أن الإشارة تكون عند ذكر شهادة لا إله إلا الله، لأن النبي لما خطب بعرفة ما أشار بإصبعه إلا لما ذكر هذا المقام، ولما قال اللهم اشهد، فإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله حصلت هذه الإشارة، والأمر فيها واسع كما أسلفت. نعم.
ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
شيخ الإقامة وصلت لك. طيب نقف على قوله ويقول: التحيات لله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.